يعتريه ما يعتري البشر، لكن القرآن كله في صدر النبي لم ينساه. ويقول سبحانه وتعالى، يا سلام، آية عجيبة جدا، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. جمعه يعني فين؟ في صدرك. إن علينا جمعه أي في صدرك وقرآنه، وقرآنه هنا بمعنى قراءته. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إيه الحكاية دي؟ يقول الشيخ الزرقاني رحمه الله، بلغ من حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشدة حفظه أو حبه لحفظ القرآن أنه كان يحرك به لسانه في أشد حالات شدته، وهو يعاني ما يعانيه من الوحي. وحي كان ثقيلا على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان يتصبب عرقا في اليوم الشديد البرودة من شدة الوحي. ربنا قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، الوحي ثقيل. ففي هذه اللحظات والمعاناة والشدة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه بسرعة ليحفظ عن جبريل عن رب العز. يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك استعجالا لحفظه وجمعه في قلبه، مخافة أن تفوته كلمة أو يفلت منه حرف. وما زال صلى الله عليه وسلم كذلك حتى طمأنه الله جل وعلا بأن وعده بأنه سبحانه سيجمع له القرآن في صدره، وسيسهل له قراءة لفظه وفهم قراءته، وسيسهل له قراءة لفظه وفهم معناه، أي سيسهل له فهم معناه. فقال ربنا جل وعلا: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. صلى الله عليه وسلم، أقف عند هذه الآية، وقل رب زدني علما، أمر من الله لنبيه المصطفى أن يظل النبي يطلب الزيادة من العلم أبدا، لأن الأمر مطلق لا زمن لانتهائه. وقل رب زدني علما. أفيأمر الله نبيه بطلب الزيادة من العلم ويخرج علينا من طلاب العلم من يدعي أنه بلغ في العلم منتهى؟ اوعى تغفر، حط مناخرك في الطين. ودايما بركز على الجانب ده، لأن كثيرا من طلاب العلم يقرأ الواحد منهم كتابا أو كتابين فيتأسد ويتنمر، يجعل من نفسه نمرا او اسدا في المجالس. يبقى عاوز يلفت كل الانظار، يقول انا صدر المجلس، حب الجاه، حب الرئاسه، حب الزعامه، حب الصداره، مرض يقتل قلب طالب العلم وهو لا يدري، يدمره. لا تغتر ابدا. ان تعلمت اليوم مساله فانت جاهل، لأنك بالأمس كنت جاهلا بها. والعلم لا يضيع بركته إلا الكبر. رجل على علم متكبر، مغرور، منتفخ، منتشي، لا خير فيه ولا بركة في علمه، إذ أن العلم الحقيقي هو الذي يورث صاحبه الذل لله، وهو الذي يملأ قلب صاحبه خفض جناح الذل لخلق الله. أسأل الله أن يرزقنا الذل له والتواضع لخلقه. وما أحلى أن يتواضع المعلم لطلابه بصفة خاصة. وفي الوقت ذاته أذكر الطلاب، إن وجدوا شيخا من شيوخهم في وقت من الأوقات معكر الصفو استقبل طالبا من الطلاب بوجه مكفهر، فليلتمس الطالب لشيخه ألف عذر، فإنه إنسان بشر له مشكلاته وله حاجاته وله ضروراته، ولا ينبغي أن نرفع هذا الشيخ إلى مرتبة الذي لا يخطئ، فهو بشر يخطئ ويصيب، وزمن العصمة قد انتهى بموت المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فخير الأمور الوسط في كل شيء. أسأل الله أن يرزقنا الوسطية والاعتدال. إذن يا إخوة، جمع النبي القرآن في صدره في قلبه الطاهر الشريف، وكان سيد الحفاظ في عصره ومرجع المسلمين في كل ما يعنيهم من أمور القرآن ومن غير أمور القرآن، وكان يحيي الليل بالقرآن، وكان جبريل يعاود النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام مرة يقرأ النبي عليه القرآن، وفي العام الذي توفي فيه قرأ النبي القرآن على جبريل مرتين صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح البخاري من حديث عائشة أنه أسر إلى فاطمة بنت رسول الله رضي الله عنها وقال: يا فاطمة، إن جبريل كان يعارضنا القرآن في كل عام مرة، وإنه عارضني القرآن في هذا العام مرتين، وما أراه إلا أنه قد اقترب أجلي صلى الله عليه وآله وسلم. وتعلمون كما ذكرت أنه أسر لفاطمة بهذا السر في فراش الموت عليه الصلاة والسلام. طيب، يبقى المرحلة الأولى هي مرحلة جمع القرآن في صدر من؟ صدر النبي عليه الصلاة والسلام. حفظ النبي القرآن وقام ليبلغ النبي ما حفظه من القرآن إلى أصحابه رضوان الله عليه، وهذه هي المرحلة الثانية من مراحل حفظ القرآن. فين؟ في القلوب والصدور. لسه على المرحلة دي، يبقى أول فرق في المرحلة مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص عن جبريل عن رب العز، النبي عليه الصلاة والسلام حفظ ثم بلغ لأصحابه، فحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقف مع هذه المقدمة الهامة قبل ما أتكلم عن حفظ الصحابة، قف مع هذه المقدمة الهامة، أقول من الأمور البديهية أن العرب كانوا يعتمدون في نقل علومهم على الرواية والحفظ، وهذا أمر مقرر بصفة خاصة عند دارسي الشعر والأدب الجاهلي. كانوا يعتمدون على، كان عندهم ذاكرة قوية جدا، يعني كان، هل تصدق أن منهم من كان يحفظ المعلقة؟ المعلقة كان بالشعر كم؟ أكثر من 1000، لا يقل عن 1000 بيت من الشعر. هل تصدق أنه كان من هؤلاء من يحفظ المعلقة إذا قرأت أمامه مرة واحدة؟ شيء عجيب جدا. ولا تستكثر ذلك، فإن بيننا الآن من الآلات الحديثة من يحفظ ملايين الأبيات في لحظة، والذي سخر هذا الإنسان ليصنع هذا الجهاز الواعي كالكمبيوتر، الله عز وجل الذي خلق الإنسان ليصنع هذه الآلة هو الذي خلق العقل الذي وهب القدرة على تصنيع هذا الجهاز، لكن الإنسان ينسى دائما. يعني يقول لك سبحان الله الكمبيوتر ده ايه ده، ايه الحافظة دي، يحفظ كم مليون معلومة، وسبحان الله يتغافل ويتجاهل الإنسان المغرور المخادع الناسي أن الذي صنع هذا الجهاز أصلا هو من خلق الله، هو أنت أيها الإنسان، عقلك، عقل بشري، خلق من؟ خلق الله سبحانه وتعالى، وهو الذي صنع هذه الأجهزة. وأنا أقول دائما بأن الإنسان قد وعده الله بأن يحيط بشيء من علم الله بالقدر الذي يريده الله في الوقت الذي يريده الله، قال سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وزي ما ذكرنا خطبة الاستنساخ بأن العلم يدعو إلى الإيمان، العلم يدعو إلى الإيمان، كلما اكتشف الإنسان علما ازداد إيمانه، لو كان من العقلاء، لو كان من المنصفين. العلم لا يدعو إلى الابتعاد عن حضورة الإيمان أبدا، فإن نور الوحي لا يقنص نور العقل بل يزكيه ويقويه ويباركه، شريطة أن يعرف العقل قدره وحدوده ومجاله الذي ينبغي أن نكرمه بالقدر الذي أراد الله عز وجل له من التكريم، حتى لا نشطح بالعقل البشري والإدراك البشري في مجال غير مجاله الذي أراده الله عز وجل له، فنصل في النهاية بغير دليل ولا برهان إلى فيه وكفر وضلال، فنؤلح العقل والإدراك البشري من دون الرب العلي سبحانه وتعالى. فإنني قرأت للعلمانيين في قضية الاستنساخ من يقول إننا نعيش الآن عصر المعجزات، ولا أقول معجزات الأنبياء بل معجزات العلماء. معجزة، وأنتم تعلمون أن المعجزة لا تكون إلا لإيه؟ لنبي. فالزمن المعجزات انتهى، لكن كشف علمي ماشي لا حرج، إنما تقول معجزة، المعجزة لا تكون إلا لمين؟ للأنبياء صلوات الله عليهم جميعا. فكان الواحد منهم يحفظ المعلقة، وكان منهم من يحفظ المعلقة مرتين، وكان منهم من يحفظ المعلقة من ثلاث مرات، وكان منهم يحفظ المعلقة من أربع مرات. ومن أطرف ما قرأت أن أميرا للمؤمنين كان يحفظ المعلقة من مرة، وكان عنده خادم يحفظ المعلقة مرتين، وكان عنده أمة تحفظ المعلقة من ثلاث مرات. فكان الشعراء يقتاتون بأشعارهم، يكتب الشاعر العملاق الكبير المعلقة ويذهب إلى أمير من الأمراء ويقف في ساحته ويلقي المعلقة فيمنحه الأمير الأموال الطائلة. فكان يذهب إلى هذا الرجل ويلقي المعلقة فيقول له إنها قديمة، لأنه سمعها فحفظها، سبحان الله. فيجن الشاعر فيقول ألا تصدق، اسمع مني، فيتلو عليه ويقرأ عليه المعلقة، فيسهل الرجل، أول مرة، ده أول ابتكار، ده القصوبة ذكر. فيزداد جنونه فيقول ألا تصدق، هل أبين لك أنها قديمة؟ فيأمر خادمه الذي حفظها مرتين فيقوم فينبري فيقرأ المعلقة. وهكذا يعني كان عندهم سبحان الله، كانوا لا يعتمدون إلا على هذه القرائح الصافية جدا، صفاء البيئة التي كانوا يعيشون فيه، ما كانش لا تلفزيون ولا صور خليعة تطبع على القلوب فتكون على القلوب الران، ولا هذه الفتن، نسأل الله أن يحفظنا وإياك. كانت القلوب والأذهان صافية، صفاء البيئة التي يعيشونها. الصحابة رضي الله عليهم، مقدمة مهمة جدا قبل ما أتكلم عن حفظ الصحابة القرآن، بقول إن العرب كانوا يعتمدون على الإيه؟ على الرواية والحفظ والنقل. دكتور شوقي ضيف يقول ومن يرجع إلى شعرهم، أي إلى شعر العرب، يجد شعراءهم يذكرون دائما الرواية وأنها وسيلة انتشاره في القبائل، فهي الوسيلة التي كانوا يعرفونها. وهكذا كان الخلف دائما ينقلون عن السلف، حتى صار الحفظ والنقل عندهم ملكة وسجية لا تتوفر لغيرهم. الحفظ أصبح ملكة، وخلي بالك فيه ما شاء الله الشافعي رحمه الله، يعني وردت آثار عن شدة حفظه غريبة جدا، يعني بلغ من شدة حفظه أنه كان يضع يده على الصفحة التي لا يقرأ فيها، سبحان الله. لما أراد أن ينطلق ليتلقى العلم الشرعي، حينما قابله أحد بني أعمامه وقال يا شافعي إني أرى لك عقلا وفطنة وذكاء، بعدما ذهب إلى قبيلة بني هذيل وتلقى علوم العربية، وكان الشافعي بليغا فصيحا فهو عربي أصيل. فلما نظر إلي أحد بني عمومتي قال يا شافعي لا أرى أن يعني أن أرى أن تزين هذه العربية بعلم الشرع. فقال له الشافعي على يد من أطلب؟ قال على يد مالك بن أنس إمام دار الهجرة. فقبل ما الشافعي الشاب الصغير اللي ما كانش لسه بلغ 16 سنة، قبل ما انطلق إلى المدينة المنورة عشان يطلب العلم على يد مالك بن أنس إمام دار الهجرة، سأل الإمام مالك ده له كتب؟ قالوا آه. له إيه؟ قالوا الموطأ، موطأ الإمام مالك. فذهب الشافعي التلميذ الصغير النجيب إلى رجل بمكة شرف الله واستلف منه الموطأ، عندوش، قال له بس أسلفني الموطأ كده عدة أيام. فأخذ الموطأ وعكف عليه فحفظه عن ظهر قلب في 16 يوما. موطأ لمن مالك حفظه عن ظهر قلب 16 يوم. وذهب إلى مالك فجلس بين يديه، وكان واخد معه وسطة أحد علماء مكة. فلما دخل الشافعي على مالك رحمه الله وقرأ عليه الموطأ من حفظه، يقول فكلما نظرت إلى مالك هبت مالكا. أن الإمام مالك كانت له هيبة عمامة، وكان لا يجلس أبدا ليحدث عن رسول الله إلا إذا كان في أجمل هيئة وأبهى حلة، لا تحدث أبدا قال الله قال الرسول إلا إذا لبس أجمل ما عنده ولبس عمامته وطيب لحيته وسرح اللحية مشطها وجلس وحدث. فكان الذي ينظر إلى مالك يهابه. يقول فلما نظر كلما نظرت إليه تهيبت مالكا، وهو يقول لي زد يا فتى. إمام مالك يقرأ من حفظه، فالإمام الشافعي يقرأ من حفظه، إمام مالك معجب به يقول زد يا فتى، كلمة فتى زد يا فتى، يقول فأقرأ زد يا فتى فأقرأ، يقول حتى أنهيت الموطأ عليه من حفظي في 3 أيام. قعد يسمع موطأ والإمام مالك معجب، وفي الأخير قال له الكلمة المشهورة، قال يا شافعي إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. يجي الشباب مش قادر احفظ حديث، بحضر الجمعة اطلع المنبر يرتج علي، لان الوعاء عاوز طهارة، وعاء العلم عاوز يتطهر ينقى. معاصي لها غبش ولها ظلام ولها سواد في القلب، كما قال ابن عباس ان للمعصية سوادا في الوجه، اعوذ بالله والله ظاهر اظهر عليه، ان للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب ورهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق، وإن للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك يا رب العالمين. إذن يقول إن شعراء القبيلة الواحدة، هو الدكتور شوقي، إن شعراء القبيلة الواحدة كان يروي خلفهم شعر سلفهم، ونص القدماء على ذلك في غير شعر. يعني كانت القبيلة الشاعر السابق يحفظ عنه شعر معاصر وينقل عنه، ما كانش فيه إيه كتاب. ويقول أبو عبد الله محمد ابن سلام الجمحي البصري، إذا اختلف الرواة وقالوا بآرائهم، وقالت العشائر جمع إيه؟ عشيرة، بأهوائها، فلا تضع الناس في ذلك إلا الرواية عمن تقدم. يعني الناس يقدمون الإيه؟ الرواية على القول بالآراء والأهواء. إذا الرواية عندهم كانت إيه؟ أصل من أصول النقل. كلام ده مهم أوي اللي هأصل عليه بعد كده كلاما هاما جدا. يقول هذا هو دينهم وتلك سجيتهم بالنسبة للشعر والأدب، فماذا عسى أن يكون حالهم بالنسبة لكتاب يعلمون أنه دستور حياتهم ومركز دينهم وفيه سعادة الدنيا والآخرة؟ ماذا عساهم أن يتلقوا هذا الكتاب؟ لا شك أنه سينال من العناية بحفظه واستظهاره ونقله ما لم ينله فن من فنون علمهم من قبل، وقد قدمت للصحابة بالذات بهذه المقدمة حتى نعلم أن مسألة الحفظ والنقل والرواية ما هي إلا طبيعة لازمت العرب قبل الإسلام وامتدت جذورها مع الإسلام. يبقى إذن مسألة الحفظ والنقل كانت سجية عند إيه؟ عند العرب، فازدادت معه الإسلام بالنسبة لكتاب الله عز وجل بالنسبة للقرآن الكريم. فالصحابة رضوان الله عليهم كان كتاب الله في المحل الأول من عنايتهم، يتنافسون في استظهاره وحفظه ويتسابقون إلى مدارسته وتفهمه ويتفاضلون فيما بينهم على مقدار ما يحفظون من كتاب الله جل وعلا. وربما كانت قرة عين السيدة والمرأة منهم من نساء الصحابة أن تتزوج برجل يحفظ القرآن، بل كانت تطلب المرأة مهرا لها ألا وهو القرآن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث إلى الواحد منهم إن نأت داره بعدت يبعث إليه من يعلمه القرآن، وإذا مررت في الليل على منازل أصحاب النبي سمعت لها دويا بالقرآن. الصحابة رضي الله عليهم في البيوت في الليل كنت تسمع لبيوتهم دويا بكتاب الله جل وعلا. بل روى البخاري من حديث سهل بن سعد فقل لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة حثا على حفظ كتاب الله جل وعلا، وها أنا ذا أذكر نفسي وأحبابي من طلاب العلم الليلة بالجد والرجولة في حفظ كتاب الله. عاهد ربك من الليلة أن تنهي نصف القرآن في هذه الأجازة المقبلة. إن ألزمت نفسك واستعنت بالله عز وجل أعانك الله، لا تضيع وقتك. والله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالنبي كان حريصا على أن يحفظ الصحابة القرآن عن ظهر قلب، وكان يزوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بما يحفظ من القرآن. روى البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت وقد وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خاص برسول الله، يعني لا ينبغي لامرأة في هذا الزمان أن تذهب لرجل لتقول له لقد وهبت نفسي لك، هذا أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي إليها وأطرق، فقال صحابي من جلساء النبي بعدما شعر أنه لا حاجة للنبي فيها، فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أمعك شيء؟ يعني معك مهر؟ قال لا. قال له اذهب فالتمس شيئا. فعاد ولم يأتي بشيء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له الرجل لا أجد إلا إزاري. الإزار، وأنتم تعلمون أن الإزار هو الذي يغطي الجزء الأسفل، فسبحان الله حتى تصور. قال لا أملك إلا إزاري. فقال له النبي لو أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك. صلى الله عليه وسلم، شوف اللطف والخلق. فقال اذهب فالتمس شيئا، شوف ولو خاتما من حديد. يا سلام، فين الأخوات استمعنا إلى كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ النهاردة بعض الأخوات اشترطنا الخمس قوة كم؟ فقال النبي اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فعاد الرجل وقال لم أجد، حتى ختم فرصه ملقاش حديد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل معك شيء من القرآن؟ هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم معي سورة كذا وكذا، يعني مالك حتى ايه القرآن كله، معي سورة كذا وكذا. فقال المصطفى زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية على ان تعلمها القرآن. اود ان ابشر اخواني واخواتي انني كنت في محاضرة لن اذكر البلد وذكرت هذا الحديث، ثم قلت أين المسلمة الآن التي تقول لمسلم زوجتك أو مهري القرآن؟ لأن احنا قلنا الوهب ده بقى ليس إلا النبي. فكانت المفاجأة، قلت لو وجد الإنسان هذه المرأة لن يتأخر. وكانت المفاجأة بعد انتهاء المحاضرة أن اعترضني أخ مع أخت منتقلة، فقال يا أخي لنا مسألة. قلت تفضل. قال لقد ذكرت في المحاضرة الآن أن لو وجدت أختا تقول بأن تقبل أنها تقبل وأن مهرها القرآن لن ترفض. قلت نعم. وإذ بي يقول هذه أختي وقد نادت علي بعد المحاضرة وقالت أنا مستعدة، فوضعتني في حيث ضيق. أقول هذا من باب أن الأمة لا تخلو أبدا من الفضلاء والفاضلات، من الفضلاء الذين ينهجون نهج رسول الله، ومن الفاضلات اللائي يتبعن الفاضلات من الصحابيات الجليلات. أسأل الله أن يصبر نساءنا وأن يحفظ بناتنا، إنه على كل شيء قدير. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بحفظ القرآن ويزوج أصحابه بما معهم من القرآن الكريم، وحفظ القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمع غفير، جمع غفير، منهم أبو بكر رضوان الله عليه، عمر رضي الله عنه، رضي الله عنه جميعا، وعثمان وعلي وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبو هريرة وابن عمر وابن عباس وعمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن السائب، ومن النساء عائشة وحفصة وأم سلمة. كل هؤلاء كانوا يحفظون كتاب الله كله. شوف العظمة، خلي بالك، كل دول حفظوا القرآن في سن متأخرة، إلا القليل زي ابن عباس، عبد الله بن الزبير، عائشة في سن مبكر شباب، عبد الله كان سنه لسه صغير، ابن عباس، عبد الله بن الزبير وعائشة، لكن معظم الصحابة كانوا في سن متأخرة رضوان الله. حفظوا كتاب الله جل وعلا، حفظ القرآن، دول من المهاجرين ومن الأنصار، حفظ القرآن كله من أصحاب النبي، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وأنس بن مالك وغير هؤلاء، حفظ القرآن كله. بل إن الذين حفظوا من القرآن، حفظوا القرآن من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كثيرين، حتى كان عدد القتلى منهم ببئر معونة وفي يوم اليمامة 40 و100، اللي قتل فقط قتل 140 من أصحاب النبي ممن يحفظون القرآن. قال القرطبي: قد قتل يوم اليمامة 70 من القراء، وقتل في عهد رسول الله ببئر معونة مثل هذا العدد، يعني قرابة 140 يحفظون كتاب الله من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أقف وأكتفي بهذا القدر حتى لا أشق على أحبابي، وأكمل إن شاء الله تعالى هذه المحاضرات القيمة عن كتاب الله سبحانه وتعالى، وربما تطول كما وعدت، فما أحلى أن تطول وقفتنا مع كتاب الله جل وعلا لنقف على عظيم قدره، وأسأل الله أن يرد الأمة إليه ردا جميلا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لا تحرك لي لسانك لتعجل به، لا تحرك لي لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة